صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. فأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرائعات قنين لك في خيال الدهر أي ملامح يروي السماء ويترجم النسرين أفق من الأبكار كل نجومه ما فيه حتى بالتصور عون فسمع زمان أنت في أبعاده وعلى مكان أنت فيه مكين في رحابك يا أمير المؤمنين نستجليك ونقتطف من روضك وأنت عطاء لا حدود له نمشي معك في مسيرة إيمانك بالنظرية والتطبيق وتلك ظاهرة من أبرز الظواهر في حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين في سلوكه سواء كان السلوك الفكري أو السلوك العملي دائما تكون عنده النظرية مع التطبيق، لا تفترق النظرية عن التطبيق أبدا، وسأوضح لك المعنى خلال البحث. يعني احنا قد نقرأ بالتاريخ عن أناس حملوا نظريات خيرة ونظريات ضخمة، لكن هذه النظريات لم يطبقوها على أنفسهم ولا طبقوها على غيرهم. يعني تنفصل عندهم النظرية عن التطبيق، وقطعا هذا المعنى من المعاني اللي شجبها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نبهي واضح من منهج القرآن الكريم أن يشجب من يفرق بين النظرية والتطبيق. الإنسان إذا آمن بنظرية ينبغي أن يطبق تلك النظرية على نفسه، وإلا تحول إلى مزدوج، تحول إلى نفاق. علي بن أبي طالب في كل حياته ما افترقت عنده النظرية عن التطبيق، وسنرى في مسيرة نمر مع علي بن أبي طالب فيها في جزء من أبعاد حياته لنعرف كيف أن علي بن أبي طالب ما فارقت عنده النظرية التطبيق. أمير المؤمنين سلام الله عليه عرف عنه وهو الصادق الذي إذا قال شيئا فعله، عرف عنه قوله إني لا أأمركم بشيء حتى أأتمر به ولا أنهاكم عن الشيء حتى أنتهي عنه. هذه الكلمة أثرت عنه فكان يقولها وكان يطبقها. إذن علي بن أبي طالب حمل الشعار، ولكن هذا الشعار هل افترق عنده في يوم من الأيام عن السلوك؟ أبدا، هذا ما سنراه. فلنأتي إلى بعض أبعاد حياته لنعرف صدق ما قلناه. أولا، آمن علي بن أبي طالب بالعدل، آمن بالعدل وطبق العدل. آمن بالعدل لأنه آمن بالقرآن، والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. وجاء علي بن أبي طالب فطبق العدل في كل أبعاد الإنسان، سواء كان بالبعد النفسي أو بالبعد الاجتماعي أو بالبعد الاقتصادي أو بالبعد الأخلاقي. كيف؟ أولا، علي بن أبي طالب عندما أمر بالعدل طبق العدل أولا على مستوى البعد النفسي. قال اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، حب لهم ما تحب لنفسك، وابغض لهم ما تبغضه لنفسك. مر ليلة من الليالي، وكانت عادته إذا جيء إليه بأموال إلى بيت المال لا يترك تلك الأموال حتى يوزعها بالفعل، حتى ليلة من الليالي جيء إليه بالأموال الخراجية، فأحضر رؤساء الأشباع، أحضرهم من الكوفة، أمرهم بالاستعداد للتوزيع. قالوا له يا أمير المؤمنين لقد أمشينا، فلو تركتها لغد، الآن دنيا الليل، اتركها إلى أن يصير الصباح. قال إذا ضمنتم لي البقاء إلى غد، إذا ضمنتم البقاء إلى غد أنا أسرع إلى الصباح. أحضروا قومكم. أمر بالأموال وزعت ثم قام ومعه كاتب بيت المال عبد الله بن أبي رافع، خرج معه، مر على رجل يسأل الناس، يمد يده إلى الناس، فالتفت إلى عبد الله بن أبي رافع، قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هلا نظرت إليه؟ شفت زين، هذا عليه زنار مسيحي هذا. قال لا بلى، صح عليه زنار، لكن هذا مواطن، أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يتكفف الناس. قال هذا رجل أهرق عرقه في سبيل بناء وطنه، مواطن يخدم ويبني ويعمل ويكدح، أدركه العجز والشيخوخة، والله عز وجل ما نهانا عن بر مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، خذه بيدك واطلب له عطاء من بيت المال، واياك ان ارى مثل هذا مره اخرى. هذا مواطن ما يترك، يجب ان ياخذ نصيبه من العدل، من حقوق المواطنه. يجب ان لا انظر اليه من منظار طائفي، فما كانت الطائفية بابا للخير بل باب للشر، ما كانت الطائفية بابا للنبل بل باب للخشة وللحطة، ما كانت الطائفية بابا للكرامة بل باب يدل على الخطاسة. كل بيدك واطرد له من بيت المال. هذا هو العدل بأسمى معانيه. آمن علي بالعدل فطبقه، وقف على المال فوجده يتكدس في مكان وينحشر عند مكان، فشاءه ان لا ياخذ العدل مجراه في توزيع الاموال، فوقف يعلن نظريته، ما رايت نعمه موفوره الا والى جانبها حق مضيع. ما رايت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. ما مت غني ما مدخل عالمين إلا بما جاء به خبير، والله شاهدهم عن ذلك. وقف علي بن أبي طالب يريد أن توزع الأموال توزيعا عادلا، وأن لا يتمدد إنسان على حساب إنسان، ولا أن تبيت بطن تشتكي من الجوع في مقابل بطن باتت تتضايق من التخمة. يجب أن يأخذ العدل المجرى في توزيع الأموال. وتلك النظرية هي نظرية الإسلام. نظرية الإسلام في المشكلة الاقتصادية ليست ناتجة من قلة السلع وكثرة الناس، كلا، بل ناتجة من كثرة السلع وسوء التوزيع. الله عز وجل ما فتح، علي يؤمن أن الله ما فتح ثمن إلا ووضع له طعام، ولكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينتهب بعضهم بعضا. آمن علي بالعدل فأراد للأموال أن تتوزع على حد سواء، ووقف على بيت المال يطبق منهجه. فكان العطاء يخرج، وكان نصيب علي كنصيب قنبر، وكان نصيب قنبر كنصيب طلحة والزبير، وكان نصيب طلحة والزبير كنصيب إنسان عادي من سائر الناس. كانت آراؤه في التسوية بالعطاء إحدى الأمور التي سببت له المشاكل مع مجتمعه، ولكنه ما يعتبر تلك المشاكل مشاكل، إنما يعتبرها صرخات باطل. حسبه أن يقيم الحق وأن يطبق العدل ولو غضبت عليه الدنيا. ما كان يطرح أن يلتف حوله الناس وعندهم أصوات باطل، وأن ينحشر عنه شخص ومعه صوت الحق، فكان يقول: والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. حسبه أن يقيم العدل، حسبه أن يطبق العدل. طبق العدل في الأموال، وطبق العدل في العقاب. فما كان عنده إنسان يفلت، ما كان عنده إنسان يفلت من إقامة الحق. لا تعنن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. نعم، لا بد القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. طبق العدل. دخلت عليه امرأة من الموالي، وامرأة عربية، وطلبتا من علي بن أبي طالب أن يعطيهما، فأعطاهما علي بن أبي طالب بالتساوي. فقالت إحداهما: يا أمير المؤمنين، أنا امرأة عربية من آل فلان. فأطرق علي، فكررت القول، فأخذ حفنتين من التراب، قال: والله لا أرى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس كلهم من مصدر واحد، وقد عرف عنه ترديده لهذه الأبيات. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به، فالطين والماء لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن اجتهد أدلاء. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. آمن علي بالعدل فطبق العدل قولا وفعلا. آمن بالعدل فأخذ العدل مجراه في حياة علي بن أبي طالب في كل بعد من الأبعاد. فما نقل لنا التأريخ أنه جار، ولا نقل لنا التأريخ أنه حاب، ولا نقل لنا التأريخ أنه آثر شخصا على شخص
حتى أخص أهل بيته وضعت بين يديه زقاق العسل فنظر إلى زق قد أخذ منه فسأل الخازن أين ذهب هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين جاء أضياف للإمام الحسن وأردت أن أعطي الإمام الحسن أقرضه من حصته من العسل وأعجل له القرض حتى يقدمه لأضيافه. فقال له بئس ما فعلت، أخرج من فرته درهما قال اذهب واشتري بها عسلا مثله واعده إلى مكانه، وإذا عدت إلى مثل ذلك أوجعتك عقوبة. علي بن أبي طالب يأبى إلا أن يأخذ العبد المجراح على مختلف الأبعاد، آمن فشفع الإيمان بالتطبيق وما افترقت عنده النظرية عن التطبيق قط. آمن علي بن أبي طالب بالإنسان، وعندما آمن بالإنسان سمع بالإنسان عن الرغبات المؤقتة. كثير من الناس يترجم إيمانه بالإنسان بأن يرى أن الإنسان رداء مجركش، أو يرى أن الإنسان طعام فخم، أو يرى أن الإنسان قصر منيف يسكنه، أو يرى أن الإنسان كمية من الأموال يقتنيها. جاء علي بن أبي طالب لينزه الإنسان عن هذا التصور الخاطئ، ليسمو بالإنسان إلى قيمته الواقعية، ليضع الإنسان في مكانه الصحيح. رأى علي بن أبي طالب أن الإنسان فيما يحسنه من ملكات وما يقوم به من مواقف، فوقف يرفع حقيرته ليقول كلمته الشهيرة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الإنسان ليس إنسان بدار فخمة يسكنها، وكم من أناس سكنوا الديار الفخمة ولكن الديار الفخمة ما أرصت على شخصيتهم شيئا من العلو. كن عالما وارض بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت لك الصدر صف النعال. نعم، الإنسان إنسان بما عنده من ملكات ومن مواهب، لا يكرمه القصر الفخم. إذا جلس في قصر فخم فالقصر الفخم لا يلقي على ذاته اعتبارا إلا عند الجهلاء، لا ينمي ذاته، لا يجده شيء. وبالعكس إذا جلس في كوخ لا يحط الكوخ من قدره، وكم من كوخ ضم عظماء وكم من قصر باد عندما باد أهله ولم يكن له من أثر، كم من قصر لم يضم بين إحنائه الإنسان، وكم من كوخ ضم الإنسان فخلد الكوخ نعم وباد القصر. عاش جماعة من الناس في قصور فخمة، عاشوا في قصور بلغت الملايين، ولكن تلك القصور التي عاشوا بها انتهت وانتهى كل شيء. بين أيدينا تاريخ يروي لنا أن قصر الخلد في بغداد اشتمل على 11,000 غلام شاكل، حملة البريد فقط الذين كانوا ينقلون البريد إلى ذلك القصر عددهم 11,000. نعم، وإلى جانب ذاك القصر الضخم في الجانب الثاني كوخ يبحث فيه رجل عن موسى بن جعفر، فيسأل غلامه أين هو، فيقول هذا: ادخل لا حاجب ولا بواب. فيدخل إلى محراب من الحصباء وإلى كوخ من البوار والحصر، دخل ولكن ذلك الكوخ الذي من البوار والحصر عاد قصرا شاهقا، وذلك القصر عاد ترابا، وذلك الكوخ حمل الثناء المعطر، وذلك القصر حمل الذنب، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنا علي بإنسان إنسان مجرد لا يعلو به قصر فخم ولا طعام طيب ولا رداء مزركش، ووقف علي بن أبي طالب ينبذ عنه هذا الخطان، دخل إلى الكوفة فوجد قصر الإمارة قد هيئوه له. قيل له يا أمير المؤمنين هذا القصر قد أعد لاستقبالك، قال جنبوني لا حاجة لي به إنه قصر الخبابي. استدعى ابن أخته جعد ابن هبيرة وعنده قطعة أرض استعارها منه وأخذ مجموعة من البواري والحصر ومن جريد النخل ركزها واتخذ منها كوخا إلى قام ضرب برأسه، فكان يدخل إلى ذلك الكوخ وكان ينام بذلك الكوخ، وكان مهجعه واستقراره بذلك الكوخ. نعم، وذهب علي وظل الكوخ في نفوس الأحرار كبيرا كبيرا، شاهقا شاهقا، عظيما عظيما، لأنه ضم العظمة الحقة. وذهب قصر الإمارة فعاد إلى أحجار، عاد إلى أحجار بارية وإلى رماد وإلى ركام من التراب. ومع ذلك وقف علي بن أبي طالب فراى الإنسان أكبر من الذهب بيده مخصرة، دخل إلى بيت مال المسلمين وقد وضعت بين يديه صبرتان من الذهب والفضة، أخذ يفرق الفضة عن الذهب حتى إذا صنفهما استدعى الناس فوزع الأموال، ثم قال يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشرفت؟ هيهات هيهات. وزع المال وكمس مكان بيت المال وافترش عباءته وصلى ركعتين من الصلاة وقال اللهم اشهد على عبدك علي فقد أدى لعبادك حقوقهم. ذلك علي الأكبر من المال والأكبر من القصر. ووقف علي ينظر إلى الإنسان للنظرة السطحية الذي يرى أن في الرداء المجركش عظمة وفي البرد المفوق مكانة، فنبذ علي ذلك البرد ولبس مدرعة، تلك المدرعة يحدثنا عنها علي في منهجه يقول أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك لا يبلى. ينبذ عنه الرداء، ينبذ عنه الرداء ولا رداء عنده غيره، ليغسل ذلك الرداء فيبقى بالبيت حتى اذا غسل رداءه لبسه وجاء الى الخطبة، ربما يراه بعض اصحابه يروح بيديه، يسأل صبي اباه ما لعلي يروح؟ يقول بني غسلوا له ثوبا وما عنده ثوب اخر يلبسه الا هذا الثوب، وقد لبسه وهو مبتل ويريد ان يجففه. وسمعناه يقول في كتابه الى عثمان بن حنيف فوالله ما كنست من دنياكم كبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما ظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم اخرين. ولمن تدخر الذهب يا امير المؤمنين؟ لقد جاء الذهب ليسجد على اعتابك، جعل ذهب ليبني لك قبة تناطح السماء علوا. ان الذين ركعوا للذهب عرفهم الذهب، وانت الذين بذت وضربته برجلك خشع لك وخضع على قدرك. فما اسماها من قبة كانت عليك، ما اسماه من بناء ضمت، انما يضم الانسان علشان حنينه الى وادي الغري، وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحضر وراهب. تقات أصابوا من علي أخا تقى وحضر هدى والصالحات مشايب. فما قيمة الذهب يا أبا تراب، وما أغلى التراب الذي أنت منه؟ إن التراب الذي أنت منه تراب الحقيقة، والذهب الزائف ذهب ولم يعد وسيذهب بكل من يقدسه، وانت اكبر من الذهب. فوالله ما كنست من دنياكم كبا، ان الرداء الممزق الذي ارتديته البسك ثوبا من الحمر لا يقوى الدهر على تنجيبه، فما حاجتك الى الرداء المزركش؟ سمعناك وانت تقول سمعناك وانت تقول المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. نعم، لقد ترجمك لسانك ولم يترجمك طي لسانك. كان طي لسانك بدرهم تشتريه وتلبسه، يقول له بعض اصحابه وقد اشترى ثوبا بدرهم، فمسح بيده وقال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به بين الناس. فقال يا امير المؤمنين، اهذا قول نرويه عنك ام سمعته من رسول الله؟ قال لا، سمعته من رسول الله. اذا لبس لباسا قال هكذا، ذلك الثوب القميص الذي بدرهم، نعم هو الذي ترجمك، لم يترجمك الطيلسان، ولكن ترجمك طي لسانك. نعم، ترجمك نهج البلاغة، فسمعناك في نهج البلاغة وأنت الخطيب المفوه، وأنت العقل المتدفق، وأنت الروح الصاعد، وأنت النفس الكريمة، وأنت الشخصية التي ما جاء لها ثان بعد رسول الله. لقد كشفك طي لسانك، كشفك نهج البلاغة. كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول. نعم، ذلك هو نهج البلاغة المتدفق. علي بن أبي طالب آمن بالإنسان، ولكنه لم يؤمن بالإنسان خوانا دشما يأكل منه الطعام فيدخل بطنه. آمن علي بالإنسان كإنسان، ووقف ينظر إلى الطعام، ما هو إلا حشو بطن، وحشو الإنسان أن يوصل إلى بطنه ما يملأها شريطة أن يكون من الحلال. رأينا علي بن أبي طالب يمر على سوق التمارين فيشتري قوصرة من التمر، يحملها بنفسه، ينقلها إلى بيته، يأكل منها في كل يوم قليلا، ويردد أفلح من كانت له قوصرة، يأكل منها كل يوم مرة، حتى إذا شبع مر بيده على بطنه وقال تحتا لمن أدخله بطنه النار. نعم، ذلك الرغيف الذي كان يأكله علي، وذلك الثوب الذي كان يلبسه، وذلك الكوخ الذي كان يسكنه، وكل ذلك لا يؤلف الإنسان، ليس جزءا من الإنسان. الإنسان إنسان بقيمه وبأفكاره وبروحه وبعقله وبعنفوانه. وكان علي الفكر، وكان علي العنفوان، وكان علي الموقف، وكان علي الرجل، كل الرجل. فلذلك خلد علي، تجرد عامل بالإنسان، فكرم الإنسان في شخص الإنسان، ولم يكرم ما علق بالإنسان، وما تصور البعض أنه دخيل في حياة الإنسان. كلا، هكذا كان علي بن أبي طالب يرى الإنسان، اكبر من رغبة موقتة. يرى الانسان اكبر من كرسي يجلس عليه ثم يتداعى بعد ايام. علي بن ابي طالب يرى ان الانسان كل الانسان هو الذي يبني له كرسي في نفوس الناس. يرى ان الانسان كل الانسان هو الذي يبني له مكان في نفوس الناس للذي يبني له مكان على رؤوس الناس. وفرق فرق كبير بين من يجلس على الرؤوس قسرا وبين من يحتل النفوس عن طواعية. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. نعم، ما كان علي بن أبي طالب يتطلب كرسيا كأنه النعش، ويقول أحد الشعراء ورأيت كرسيا يرج كأنه نعش يدق بجنبه مسماره. نعم، كثير من الناس كانت كراسيهم نعوشهم ماتوا فيها من حيث تصوروا أنهم سيحيون، ولكن علي بن أبي طالب ولكن أبو تراب الذي كان كرسيه من التراب وكان كرسيه من نفوس الأحرار خلد في نفوس الأحرار وظل أبو تراب. وسمعنا بعض الشعراء يقول له يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك شرا أكثر العالمين ما عرفوه. أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. فعلي سلام الله عليه آمن بالإنسان، وما افترق إيمانه عن التطبيق. عندما آمن بالإنسان ما كرم الإنسان لأن الإنسان عليه لباس فخم، بالعكس كان يكرم الفقراء. وما أطعم الإنسان لأنه ابن مكانة، بالعكس كان يطعم الجياع يطعم الفقراء، يضع الأيتام في حجره يلعقهم العسل المصفى. ما كرم الإنسان لأن الإنسان ابن أزار فخم، سمعه التاريخ يحمل بيديه سيفا في سوق الكوفة ينادي من يشتري مني هذا السيف، والله لو كان عندي ثمن أزار ما بعته. يبيعه ويشتري به أزارا يلبسه. هكذا كان علي، ما افترقت عنده النظرية عن التطبيق في إيمانه بإنسانية الإنسان. آمن علي بالقرآن، وما افترق إيمانه بالقرآن عن تطبيقه لتعاليم القرآن. نعم، كم من مدعٍ ادعى أنه آمن بالقرآن ولكن ترك القرآن وراء ظهره وانطلق يطبق ما يمليه عليه الهوى. ولكن علي بن أبي طالب ما افترق عن القرآن في لحظة من اللحظات، حمل القرآن فطبقه قولا وفعلا. سمع القرآن يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما، فوقف علي بن أبي طالب قانتا آناء الليل وأطراف النهار يقلب وجهه بالسماء، يقول حب العرن ونوف البكالي مت ليلة من الليالي عند علي بن أبي طالب. فلما تناصف الليل وعارت النجوم في سطح السماء رأيت علي بن أبي طالب يطوف حول جدران البيت يرمق السماء بطرفه حتى انتهى إلي ومر بي، قال يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت سيدي بل رامق. قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى بن مريم. يا نوف إن لنا بين يدي الله موقفا، يا نوف إن الله يسألنا غد عما عملنا. وظل هكذا يطوف حتى الصباح. ما كان يأدب
عندما آمن بالقرآن واشترق التطبيق عنده عن الإيمان، آمن بالقرآن داعي للعبادة، فوقف علي يعبد الله يعصر وجهه بالتراب طالما يرونه ساجدا بين بعيلات النخل، طالما يسمعون صوته وقد امتزج بالنشيج وبالنحيب من خشية الله عز وجل، طالما وعته أرض المدينة وعاه تراب المدينة يمزج دموع عينيه بذلك التراب، فكذا كان علي الحضرة في الليل إذا جن عليه الليل، كان الحضر في الليل. آمن علي بن أبي طالب بالقرآن فسمع القرآن يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فما خاف علي من الموت لأنه أيقن أن الخوف لا ينجيه من الموت، وأيقن أن الشجاعة ليست في الفرار من الموت بل بأن يقذف الإنسان بنفسه إلى الموت. آمن علي بذلك وطبقه. يقول سعيد بن قيس الهمداني كنت أجول بين الصفوف يوم صفين فرأيت علي بن أبي طالب في ثوبين والسهام تتحاقص بين يديه والسيوف والرماح من ورائه، فقلت سيدي أها هنا أفي هذا المكان وليس عليك إلا ثوبان، عليك ثوب وثوب، أين الدرع؟ أين المغفر؟ أين السلاح؟ فقال لي نعم في هذا المكان، والله ما أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي. ولقد ترجم ذلك بقولته الشهيرة، كان يقول من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ قلت الأمرين، أنا إما أن يكون هذا اليوم مقدر علي أن أموت فيه ولا طريق للخلاص من القدر، وإما أن يكون غير مقدر علي أن أموت فيه ولا أخشى من الدنيا كلها أن تميتني، لأن الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. من أي يومي من الموت أثر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ ولقد رأته لهوات الحرب يقذف بنفسه فيها فيرجع وهو مكلل بالنصر. لقد عرفناه الشاعر الذي لا يعرف الكلل في الدفاع عن المسلمين، لقد رأيناه النفس التي لا تعرف الانهزامية، صارع الحروب وقارعها منذ فتح عينه على الحياة وختمت حياته ولما تزل بقايا الضربات على جسمه، لأنه آمن بأن الإنسان لا يمكن أن يهرب من الموت، وإذا هرب من الموت تبعه فلم يبق إلا الجبن، فكان يقول لا قرت أعين الجبناء والله لألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش. فكان علي بن أبي طالب غاية في البطولة، ما عرف عنه أنه انعزم في حرب قط وما لبس درعا كامل قط، كان يلبس درعا لا صدر، صدرا لا ظهر لها، فيقال له يا أبا الحسن لم لا تلبس الدرع الكامل مخافة أن يأتيك إنسان من خلفك، فيقول لا أبقى الله علي إذا أبقيت عليه حتى يصل إلى ورائي، أنا لا أتبع منهجم ولا أسر من أحد فلا أحتاج إلى الدرع الكامل. نعم كان هكذا علي، ثبات في الحرب وعزيمة لا تعرف الحدود وانطلاقة وعنفوان لا يمكن أن يصفهما اللسان، هكذا كان علي آمن بأن الله عز وجل وحده هو الذي يحيي ويميت، فلم يخش من الموت ولم يبال إن وقع عليه الموت أو وقع الموت عليه. نعم آمن علي سلام الله عليه بالقرآن في كل ما جاء به القرآن من قيم ومن مثل، ولذلك ما افترق عنده تطبيق القرآن عن الإيمان بالقرآن، بل امن صلوات الله عليه في اكثر من مولد ومولد كان يطبق ايات القرآن في حياته اليومية ويرى ان تطبيقها هو عين ما ارادته السماء، لان الله لم ينزل القرآن ليقرأ دون ان يعمل به. ولهذا كان الامام الصادق اذا وصف عليا يقول كان يعمل العمل ووجهه بين الجنة والنار، يرى نعيم هذه ويخشى عذاب هذه. نعم، رسم له القرآن هذا الخط، خط النظرية والتطبيق، فكان يرى منها هنا الجنة ومنها هنا النار، ولا يعمل العمل إلا وهو بين هذين، شعور بأن الجنة لمن عمل وشعور بأن النار لمن لم يعمل. آمن بالقرآن، نعم، فطبق القرآن. بعد، آمن علي بن أبي طالب بالقرآن فسمع القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فطبق علي النظرية بعد إيمانه بالمفهوم. جاء النبي ففتح مكة، ولما فتح مكة رأينا جملة من الصحابة كل من له قليل آواه في بيته، ورأينا علي بن أبي طالب يحمل سيفه وهو مدجج بالسلاح، جاء إلى بيت أخته فاختة المكناس بأم هاني بنت أبي طالب، طرق عليها الباب وعندها هبيرة أبو جعدة ابن أخت علي بن أبي طالب ومعه اثنان من قريش، قد التجأوا إلى دار أم هاني باعتبارها أخت علي بن أبي طالب واعتبارها بنت عم رسول الله. يقول ابن طاووس لما سمعوا نقره على الباب وصوته أخذوا يذرقون منه كما تذرق الحضارة، فقال لها علي أخرجي من آويت، ما عرفت أنه أخوها. قالت له يا هذا أنا أخت علي بن أبي طالب، أنا بنت أبي طالب، أنا بنت عم رسول الله، وما عندي أجانب، عندي زوجي ومعه شخصان قد استجاروا بي، وقد قال رسول الله من ألقى سلاحه فهو آمن. قالها بلى، ولكن هؤلاء كفرة وليس من شأنك أن تؤوي كفرة، أخرجي من آويت. فأخرجهم من بيتها وقالت فاخت والله لا أشكونك إلى رسول الله، فأقبلت إلى النبي أمسكته من يده وقالت أرأيت ما صنع بي فلان أو فلان من قومك، دخل علي شخص مدجج بالسلاح فأخرج من كان عندي، وهم إنما دخلوا لأنهم سمعوا مناديك ينادي من ألقى سلاحه فهو آمن. قال أعرفت من الذي أخرجهم؟ قالت لا، قال إنه أخوك علي بن أبي طالب. فقالت أهذا أنت وتفعل بي هذا الفعل؟ كان شديدا على الكافرين. دعوا لي علي، يقول الرسول في تشخيصه لهذه الخصرة عند علي، دعوا لي عليا فإنه لأخيش في ذات الله الذي لا تأخذه لومة لائم. ما افترقت النظرية عن التطبيق عند علي في أن لا يتخذ الكافرين أولياء أبدا، يعني ما نج به عرق من القرابة ليرغمه على قبول هؤلاء في دار أخته، وما دعته المجاملة ليرفع جناحه عنهم أبدا، بل دفعه إيمانه بالله بأن يتنمر في وجه الكفر، ولذلك تنمر عليه الكفر، ولكن الكفر سينهزم وسيبقى علي كما هو. هكذا آمن علي وما افترق في إيمانه بالنظرية عن التطبيق. بعد، وآمن علي بالقرآن فسمع القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ودعني أرسم لك صورة من الصور التي يندر أن يسيطر الإنسان فيها على عواطفه، التي يندر أن لا يفلت الزمان منه. حدثت واقعة البصرة وامتلأت الأرض بالجثث وسالت الدماء انهارا وكانت النفوس تغلي والعواطف تجوش. وفي تلك اللحظة جاءوا بموسى ابن طلحة ابن عبيد الله، موسى ابن طلحة الذي قاد المعركة ابن عبيد الله، جاءوا به وقد امسكوه اسيرا اوقفوه بين يدي علي بن ابي طالب. فلم ينظر علي بن ابي طالب الى موسى بن طلحة، لم ير فيه الانسان العدو، لم ير فيه الانسان الذي خرج يقاتله، وانما راى فيه الانسان الضعيف، راى فيه الانسان المقهور المخذول، فقال اطلقوا سراحه، فكوا وثاقه، فك وثاقه، ثم قال يا هذا اتق الله فيما ياتي من مستقبل امرك، وقل اللهم اني تائب ثلاثا، واذهب فمر بالمعسكر فاذا رايت سلاحا او كراعا لك فخذه من المعسكر. ووقف ينظر اليه يرتي اليه. تلك هي البطوله، تلك هي الرجوله باسمى معانيها وما اكثرها عند ابي تراب. تلك هي سمات البطوله في سلوكه، يرى هؤلاء ولا ينتقم منهم ولا يمد اليهم يدا يدفعها الحقد، بل يعاملهم بنفس يسمو بها الترفع عن مقابلة أمثال هؤلاء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. جاءوا إليه بنعيم ابن دجاجة الأسدي وقد بلغه أنه يشتمه، فانفلت وهرب، فأمر بإلقاء القبض عليه. قبضوه، جاءوا به إلى علي بن أبي طالب، فوقف بين يديه واخذ علي يوبخه، فقال ايه يا ابن ابي طالب، ان العيش معك ذل، احنا نعيش نتصور اننا رؤساء ومن بيوت وراح تكرمنا على حساب الاخرين، العيش معك ذل وفراقك كفر، اذا فارقناك كفرنا، واذا عشنا معك تعاملنا هكذا. فاطرق امير المؤمنين سلام الله عليه وقال سأعفو عنك إذا عفوت عنك أو تستقيم. نعم اخرج. ومر علي بن أبي طالب فرأى جارية تبكي في السوق، وكان من عادته أن يعش، فقال ما الخبر؟ قالت إني اشتريت لأهلي تمرا بدرهم فأرجعوه، وأبى صاحب التمر أن يرجعه. قال يا هذا أرجع التمر فإنها جارية وقد ضربها أربابها. فقام اليه ولكزه، فقيل له ويحك انه علي بن ابي طالب، فاربى يعني اصابه الرب انقطع نفسه. فقال له علي على مهلك، قال يا امير المؤمنين اعف عني وارضى. قال والله ما ارضاني عنك اذا اعطيت لعباد الله حقوقهم. ثم تركه وانصرف. هكذا كان علي اكبر من الحقد. سلام عليك أبا تراب، سلام عليك يا أمير المؤمنين وأنت النفس الكبيرة، سلام عليك وأنت الذي ترجم القرآن قولا وفعلا، سلام عليك وأنت الإنسان الذي آمن بالإنسان، سلام عليك وأنت صوت الحق تترجم الحق، سلام عليك وأنت نداء الضمير تعرب عن الضمير فيما تقول وتفعل. صلوات الله عليك ونحن في رحابك. إذا كان انتهى، إذا كانت حياة جسدك انتهت، فحياة روحك لا تنتهي، ستظل متصرفة على رؤوس المسلمين، تحمل لهم مثل القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن. ورأيناك تترجم هذه المثل عندما أدخلوا عليه عبد الرحمن بن ملجم، لما وقع بصر أمير المؤمنين عليه قالت له أم كلثوم يا عدو الله ما ظن الضربة تضر أمير المؤمنين إنها خج. قال لها إذا أبعده الله عني، لقد اشتريت سيفي بأل وسمنته بأل، فأبعده الله عني إن لم يكن قد أخذ أثره. نعم. فماذا كان جواب علي بن أبي طالب؟ كان الجواب رفقا بأسيركم، اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي، اذا انا عشت فأنا ولي دم، وإن أنا موت فضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل. إني سمعت رسول الله يقول: المثلة حرام ولو بالكلب العقور، وأغني على أمير المؤمنين فأطبق جفناه وراح جبينه يتصبب عرقا. مد الإمام الحسن يده، أخرج منديله، جعل يمسح جبين أمير المؤمنين، فتح عيناه قال: بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرمينه وشكن حنينه وعرق جبينه. لما سمعنا بنات أمير المؤمنين ذلك علت أصواتهن بالصراخ والبكاء، البحر الخضام سيدي ان النسيم لا يغلغل الجبل الاشام. قال: لا لا يا ابن عمر، اني مفارقكم ولاحق بحبيب رسول الله واولاده من حوله. لما سمعوا كلمه امير وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، ارحمنا برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اجعل منا ما مررنا به من سيرة هذا البطل الطاهر مواساة لنبيك في ابن عمه في أمير المؤمنين وسيد المتقين، ولا تحرمنا من شفاعته. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.